الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجنا القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. نبتدئ في هذا اليوم بكتاب الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال نعيم المجمري: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقوله غرا المراد بها البياض في الجبهة، ومحجلين أي عليهم الحلية من الذهب على أعضاء الوضوء. قال عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يظن هل أحدث أو لا أو لم يحدث، أيقطع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أسامة بن زيد: ردفت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة، حتى إذا كنا بالشعب الأيسر الذي دون مزدلفة أناخ ونزل. أناخ أي جعل بعيره يجلس على الأرض. قال ونزل فبال، ثم جعلت أصب عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله، صلي، يعني صلاة المغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: هم قد ذهبوا الآن من عرفة إلى مزدلفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، يعني سنصلي في مزدلفة. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، يعني مرة أخرى، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، يعني لم يصلي النافلة. ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني لما ذهبوا من مزدلفة إلى منى في صباح يوم العيد، كان الفضل بن عباس هو رديف النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. وقوله فرش أي سكب الماء قليلا قليلا حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ولم يسلط عليه. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال أبو أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا، لأنهم في المدينة وقبلة أهل المدينة للجنوب. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وجمهور أهل العلم على أن البنيان لا ينهى فيه عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. قال ابن عمر: قال إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر فلقد ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال واسع بن حبان لا أدري والله، يعني ابن عمر سأل واسع هذا السؤال. قالت عائشة إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، مكان قرب المدينة، وهو صعيد أفيح يعني مكان متسع، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرأها عمر فعرفها فناداها: ألا قد عرفناك يا سودة، أما إنك والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. حرصا منه رضي الله عنه على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى، وإن في يده لعرقا يعني لحما بعظم، فدخلت فذكرت ذلك له، فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا في حاجتكن. قال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يدخل الخلاء، أجيء أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء وعنزة، يعني يستنجي بالماء، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، والإداوة إناء الماء. قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال من هذا؟ فقلت أنا أبو هريرة، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها يعني أستجمر بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، والروث هو الخارج من الحيوان. قال فأتيته بأحجار أحملها بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعته بهن حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت ما بال العظم والروثة، يعني لماذا لا يصح أن يستنجي الإنسان بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين مكان ونعم الجن، فسألوني الزاد أي أن أخصص لهم نوعا من الأكل، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. قال عبد الله بن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي رجيع. قال يحيى المازني إن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بتور من ماء، التور إناء من نحاس، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه من التور، أكفأ الإناء على يديه، فغسل بهما يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من كفة واحدة، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فأخذ بهما ماء، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ مرتين مرتين. قال حمران مولى عثمان بن عفان: رأيت عثمان وهو جالس على المقاعد دعا بإناء فيه وضوء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء هذا وهو في هذا المجلس، ثم قال: من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، أي لا تأتيه وساوس في الصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، يعني من استجمر استعمل الحجارة في تنظيف الخارج من السبيلين، فليوتر إما ثلاث أو خمس أو سبع، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال عبيد بن جريج: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية وهي التي فيها شعر، ورأيتك تصبغ بالصفرة، تصبغ لحيتك وشعرك، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، هلال هلوا بالحج وأحرموا إذا بدأ ودخل شهر ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، يعني اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. قال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الشماليان فلا يمسهما، وأما النعال السبتية وهي نعال فيها لا شعر فيها، وهي النعال التي لا شعر فيها، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال يعني لبس الإحرام فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز وركب راحلته عند مسجد ذي الحليفة يهل حين تستوي به ناقته قائمة. ولعلنا نقف قليلا مع فاصل قليل ونواصل الحديث بعد هذا الفاصل.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، ونواصل في سياق القصص النبوي الوارد في صحيح الإمام البخاري. جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ونحن نغسلها فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء والسدر. والمراد بالسدر شجر، ورق شجر من أنواع الشجر يسمى النبق أو العبري. قال: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وجعلنا في الآخرة كافورا، نوع من الطيب أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فإذا فرغتن فآذنني يعني فأخبرنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، والمراد بالحقو إزارة، فقال: أشعرنها إياه، أي ألبسنها هذا مباشرة على جسدها، ولم يزد على ذلك، تعني إزاره. قالت: ونقضنا رأسها ثم غسلناه ومشطناه وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ما استطاع في تنعله أي لبسه النعال، وترجله أي تسريح شعره، وطهوره في شأنه وفي شأنه كله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت، وفي لفظ وحانت، صلاة العصر وهو بالزوراء مكان، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فالتمس الناس الوضوء أي الماء الذي يتوضؤون به فلم يجدوه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه وضوء، فيه ماء يتوضأ به، فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء، نوع من أنواع الآنية، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، وصغر المخضب أن يبسط كفه فيه لصغر المخضب، فضم أصابعه فجعل أصابعه فيه، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فقال: قوموا فتوضأوا. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ القوم كلهم من عند آخرهم، فحرزت من توضأ ما بين 70 إلى 80، وهذا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله السبعة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فأخذ الرجل خفه، والمراد بذلك ما يلبس على الرجلين، فنزل البئر فجعل يغرف له به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى، فسقى الكلب حتى أرواه، فشكر الله تعالى له ذلك فغفر له فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. قال علي بن حاتم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، وهي آلة يصاد بها الصيد، فقلت: إن نرمي بالمعراض وهو نوع من السهام، فقال: إذا أصبت بحده فكل، ما خرق يعني ما أصاب الصيد فخرقه وأخرج الدم، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل، والوقيد نوع من أنواع الميتات. قال عدي: وسألته يرمى الصيد فيفتقد أثره اليوم واليومين، ثم نجده ميتا وفيه سهمه، فقال: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وسألته عن صيد الكلاب فقلت: أرسل كلبي المعلم. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا فإن أخذ كلبك ذكاة. قلت: فإن أكل؟ قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنه إنما أمسكه على نفسه لم يمسك عليك. قلت أرسل كلبي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولم أدري أيهما أخذه. قال إن وجدت كلبا مع كلبك فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع يعني الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه يعني لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل العبد المسجد كان في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ما لم يحدث. وتصلي الملائكة على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت. عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان توضأ كما تتوضأ للصلاة واغسل ذكرك. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. ولكن قد ورد في الحديث الآخر أن الصحابة اختلفوا في هذا فأرسلوا إلى عائشة فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولم يشترط لإيجاب الغسل الإنزال. قال وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك، فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل من راحلته فقال يا مغيرة خذ الإداوة نوع من أنواع الآنية، فأخذتها فمشى حتى توارى عني في سواد الليل لحاجة له، فاتبعه المغيرة بإداوة، وإن مغيرة جعل يصب الماء عليه حين فرغ من حاجته وهو يتوضأ وضوءه للصلاة، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يديه من كمها فضاقت فأخرج يديه من أسفل الجبة فغسل يديه ومسح برأسه. قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح على الخفين ثم صلى. قال أبو جحيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، والقبة نوع من أنواع الخيام، في قبة حمراء من أدم بالأبطح بجوار مكة، ورأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا بالأذان، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح التفت. ثم جاءه بلال، يعني أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذنه بالصلاة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة يعني الظهيرة، فأتي بوضوء بماء فتوضأ، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد بعده. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، يعني نوع من أنواع الثياب لونه أحمر ويبدو أنه ليس أحمر خالصا، وقوله مشمرة أي كاشفا عن ساعديه كأني أنظر إلى وبيص ساقيه يعني بياضهما، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر بين يديه من ورائها المرأة والحمار، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، والعنزة عصا قصيرة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها بهما وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. قال الجعد بن عبد الرحمن رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا، يعني قويا سليما معتدلا، فقال لقد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ، فشربت من وضوئه ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، والحجلة نوع من أنواع الطيور، وقيل بيت مزين بالثياب والأسرة. قال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني أن الرجل وامرأته يتوضؤون من إناء واحد، وليس المراد به الأجانب. قال جابر رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في مرض، وأبو بكر في بني سلمة ماشيين وأنا مريض لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ فصب علي من وضوءه فعقلت، فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، أبوه قد مات وأمه كذلك وليس له أبناء، إنما يرثني أخوات. فلم يجبني بشيء فنزلت آية الفرائض يوصيكم الله في أولادكم. قال أبو موسى الأشعري كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبل أنتما، قال قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه واقرأ واشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، فأخذ القدح ففعل. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما، أي أبقوا بقية، فأفضل له منه طائفة. قالت عائشة لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه وثقل واشتد به وجعه واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، أن يبقى في بيت عائشة، فأذن له فحضرت الصلاة فأذن بلال وأتاه يؤذنه بالصلاة، قال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك، قال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء أي لينهض، فذهب لينوء فلم يتمكن فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه المرة الثالثة ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، يعني أنه سريع البكاء، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، إذا قام مقامك رق ولم يسمع الناس من البكاء ولم يقدر على القراءة، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقلت مثله فأعاد. قالت عائشة لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال صلى الله عليه وسلم: مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. فخرج أبو بكر فصلى بالناس وصلى تلك الأيام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج لصلاة الظهر بين رجلين تخط رجلاه في الأرض من الوجع، بين عباس ورجل آخر، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم: من مكانك؟ فقال: أجلساني إلى جنبه. ثم أتي به حتى جلس حذاء أبي بكر من عن يساره إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، أبو بكر قائم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. قال عبيد الله بن عبد الله لابن عباس: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت ذلك له، فما أنكر منه شيئا غير أن قال: أتدري من الرجل الذي كان مع العباس؟ هو علي بن أبي طالب. في لقاء قادم نعرض شيئا آخر من قصص النبي صلى الله عليه وسلم.